أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال النحو الثاني: الإعداد العرفي النوعي. الكلام في الحكم الأول من أحكام التعارض، وهو قاعدة الجمع العرفي. بين المصنف قاعدة الجمع العرفي، وذكرنا بأنها تعتمد على الإعداد، على أن المتكلم يعد أحد الدليلين كقرينة ومفسر على الدليل الآخر. قلنا هذا الإعداد على نوعين: الأول هو الإعداد الشخصي، عليكم السلام، وتقدم الكلام فيه. الآن الكلام فعلا في الإعداد النوعي. والمقصود من الإعداد النوعي هو أن نوع المتكلم العرفي، لا الشخص هذا المتكلم الذي جاء بهذا الكلام، لا، وإنما نوع المتكلم العرفي. وقد أعد أحد الكلامين قرينة على الكلام الآخر، بمعنى أن نوع المتكلم العرفي له بناء، استقر بناؤه على أن يجعل أحد الكلامين المعين قرينة ومفسر على الكلام الآخر، بمعنى أنه كلما جاء بهذين الكلامين فالكلام الثاني يجعله قرينة ومفسرا للكلام الأول. واضح؟ نوع المتكلم مو هذا الشخص. نوع المتكلم العرفي قد قام بناؤه على هذا، على أنه كلما جاء بهذين الكلامين يجعل هذا الكلام المعين قرينا على الكلام الآخر. وحينئذ شخص هذا المتكلم إذا جاء بهذين الكلامين أيضا نقول بأن ذاك الكلام المعين هو قرين ومفسر لكلامه السابق مثلا. واضح؟ إن قلت لعل هذا المتكلم شخص هذا المتكلم لم يجري على ذلك البناء العرفي. نعم، هناك بناء عرفي في نوع المتكلم العرفي، على شنو؟ على أن يجعل أحد الكلامين قرينة ومفسر للكلام الآخر. إلا أنه لعل شخص هذا المتكلم عندما جاء بهذين الكلامين لم يجعل ماذا؟ الكلام الثاني قرينة ومفسر للكلام الآخر. بعبارة أخرى، لعل المستشكل يستشكل يقول بأنه في كل كلام لابد من الإعداد الشخصي للقرينة، ولا يكفي الإعداد النوعي. ليش؟ لأنه صحيح هناك إعداد في عند نوع المتكلم العرفي، إلا أنه لعل شخص هذا المتكلم لم يجري على ذلك البناء العرفي. واضح؟ فلم يجعل ذاك الكلام المعين قرينة ومفسر على الكلام السابق. إذن نحتاج في كل متكلم أن يعد ذلك الكلام قرينة، أما إذا لم يعده قرينة لم يعده قرينة حينئذ لا يكفي الإعداد النوعي. إن قلت ذلك قلت الأصل في كل متكلم أن يجري على وفق الضوابط والقواعد في المحاورات العرفية. فعند الشك أن هذا المتكلم جرى على وفق القواعد أو لم يجري فالأصل أنه ماذا؟ أنه أحسنت. بعبارة أخرى كونه لم يجري على وفق القواعد هذا هو الذي يحتاج إلى قرينة. فهو لو كان لا يريد الجريان على وفق القواعد العرفية والمحاورات العرفية لكان قد نصب قرينة، وحيث أنه لم ينصب قرينة فحينئذ هذا كلام جار على وفق القواعد والمحاورات العرفية. واضح إن شاء الله؟ واضح. فإذن إذا علمنا بأنه قد جرى على وفق القواعد خلاص ما عندنا مشكلة، وإذا علمنا بأنه لم يجري نصب قرينة هم خلاص ما عندنا مشكلة. وإذا شككنا كلامنا في حد الشك فالأصل أنه قد جرى على وفق القواعد والمحاورات ماذا العرفية، فلا نحتاج حينئذ إلى إعداد شخصي منه فيكفي الإعداد النوعي. واضح. إذن هذا هو الإعداد النوعي. نوع المتكلم العرفي هو قد قام بناؤه على أن يجعل أحد كلامين المعين قرينة ومفسرا على الكلام الآخر، وحيث أن الأصل في كل متكلم أن يجري على وفق المحاورات العرفية إذن هو قد جرى على وفق ذلك، بمعنى أنه قد جعل ذلك الكلام المعين قرينة كما جعله العرف العام. واضح. مثاله شنو؟ مثال الإعداد النوعي مثاله أن يجعل الخاص قرينة ومفسر للعام، بمعنى كل دليل يكون موضوعه أخص من موضوع الدليل الآخر المنافي والمعارض له قد جعل العرف العام ذلك الدليل الذي موضوع أخص قرينة ومفسر للدليل شنو؟ الموضوع الأعام، كما في الخاص والعام وكما في المطلق والمقيد. واضح. أكرم كل عالم لا تكرم النحات من العلماء. أكرم كل عالم هذا دليل موضوعه أعام من لا تكرم النحات. النحات بعض من أفراد العلماء. حينئذ جرى العرف العام على أن يجعل الخاص قرينة ومفسرا لذلك العام فيحمل العام على الخاص، فنقول بأن المراد من أكرم العلماء أكرم العلماء غير النحات. أو المطلق شنو؟ المطلق والمقيد. المطلق والمقيد كما إذا ورد بأنه في الإبل مثلا زكاة أو في الشياه زكاة مثلا، ثم ورد دليل آخر قال بأنه ليس في غير السائم مثلا زكاة، هذا مطلق ذاك يشمل السائمة وغير السائمة، هذا مقيد، فنحمل المطلق على شنو؟ على المقيد، فنقول المراد من الشياه هنا شياه السائمة. واضح. ثم قال بل كل ظاهر وأظهر إذا كان أحد الدليلين ظاهر والدليل الآخر أظهر إذن يحمل الظاهر على الأظهر، هذا أيضا بناء عرفي وإعداد نوع عام. هكذا جرى بناء العرف العام على أن يحمل الظاهر على الأظهر، الظاهر على الأظهر، كما في شنو مثلا؟ كما في ما إذا ورد دليل ظاهره مثلا الوجوب ظاهره الوجوب، وورد دليل آخر ظاهره مثلا شنو الحرمة مثلا، لا لا حتى سيتنافي تنافي. إذا ورد دليل مثلا ظاهره الوجوب وورد دليل آخر صريح في عدم الوجوب، حينئذ ذاك الدليل الذي ظاهره الوجوب نحمله على الاستحباب. ليش؟ لأن هذا صريح في عدم الوجوب، فذاك نقول عندما صحيح ظاهر الوجوب إلا أن ذاك صريح في الاستحباب فنحمل هذا الظاهر الوجوب على ذاك الصريح فنحمله على الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ فنحمله على الاستحباب. بل لعل أصلا الحالة الأولى اللي هنا قلنا الموضوع الأخص وهي الموضوع العام لعلها ترجع إلى الظاهر، لأن بناء العرفي على حمل الخاص على العام خب مو تعبدي، مو لابد له من سبب، لعل سببه هو هذا وهو كون الخاص شنو أظهر من العام فيحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، لأن الأخص أظهر في مورده، في مورده أظهر، بمعنى أن الدليل الذي دل على عدم إكرام النحاة في مورده في النحاة أظهر من العام، لأن العام يشمل النحاة بالعموم مو، بينما هذا يشمل النحاة بالعموم ها لهو مورده العموم، مورده النحاة، مورده النحاة. إذن في النحاة الخاص أظهر نين أظهر من العام، واضح؟ فلعل هناك يحمل العام على الخاص باعتبار أن الخاص هو أظهر منين؟ أظهر من العام. وإلا لماذا يحملون العام على الخاص؟ مو تعبدي، مو أحكام تعبدية هي. سببه هو هذا، هو أن الخاص في مورده أظهر من العام، لأن العام يشمل مورد الخاص بالعموم، بينما الخاص هو هذا مورده بالتصريح يشمل. واضح إن شاء الله؟ فلا إشكال بأن في مورده الخاص أظهر من العام، فحينئذ يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد من هذا الباب، من باب الأظهرية. في عبارة المصنف شيء يشير إلى هذا، لذلك احنا ذكرناه. قال الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم المتكلم العرفي، مو شخص المتكلم، نوع المتكلم العرفي، لذلك قال عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر. من هذا القبيل شنو يعني؟ مثل الخاص والعام، من هذا القبيل اللي يعني موارد الإعداد النوعي. وحيث أن الأصل، هاي وحيث أن الأصل جواب لأن قلت قلت، وقلنا احنا قد واحد يقول صحيح هذا أكو إعداد نوعي، إلا أن هذا لا يكفي، لعل الشخص هذا المتكلم لم يجري على وفق المحاورات العرفية. هذا جوابه، أن الأصل في كل متكلم أن يجري على وفق المحاورات العرفية، فعدم جريانه يحتاج إلى قرينة. قال وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواصفات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر حاله هو ذلك، من ذلك الجريان على وفق المحاورات العرفية، وأنه قد أعد ذاك الكلام المعين قرينة ومفسرا الكلام الآخر. قال ومن حالات الإعداد العرفي النوعي إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام يا كلام الأعم موضوعا. فالأخص موضوعا أكو إعداد نوعي على كونه قرينة ومفسر للأعم موضوعا. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، لأن المقيد والخاص أخص موضوعا. بل هاي بل اللي خلتنا نقول بأن هذا يرجع إلى ذاك، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا. يعني كأنما المصنف يريد يقول ذاك تقديم الخاص على العام، المطلق على المقيد، وتقديم الظاهر شنو؟ تقديم الأظهر على الظاهر، الخاص أظهر. فكذلك كأنما فرد منه. الآن يقول لا، وبس هذا، بل كل موارد ماذا؟ كل موارد الأظهر والظاهر. واضح إن شاء الله؟ مو بس بهذا المورد، يعني ذاك أيضا من تقديم ماذا؟ الظاهر على أو الأظهر على الظاهر. واضح؟ فهي بل كأنما ترقي، يقول مو بس هذا المورد، لا، كل الموارد التي يكون فيها أحد الدليلين أظهر من الآخر. بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة واضحة عرفا، لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، يسمى التعارض في موارده موارد الجمع العرفي بالتعارض غير المستقر. ليش غير المستقر؟ قال لأنه يحل ذاك التعارض والتنافي بالجمع العرفي، فهو بدوا كأنما تعارض. قال تمييزا له عن التعارض المستقر، وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين. هذا الحكم الثاني يكون في حالة عدم وجود الجمع العرفي، إذا كان التعارض بين الدليلين مستقرا، بمعنى أنه لا يوجد بينهما،
لا توجد قرينة ومفسر،
أحسن، لا يكون أحدهما قرينة ومفسر للآخر، فلا جمع عرفي بينهما. حينئذ نقول إذا لا يوجد بينهما جمع عرفي، فما هو حكم هذين الدليلين المتعارضين من ناحية دليل الحجية؟ واضح؟ الآن نريد نعرف حكم المتعارضين من جهة دليل الحجية العام. هل دليل الحجية العام شامل لهما فكل منهما حجة، أو لا، أن أحدهما ماذا؟ حجة دون الآخر، أو أن كل منهما ليس بحجة بعد التعارض المستقر؟ نريد نعرف هذا الدليل هل هو شامل لهما أو لا. فالكلام الآن في معرفة حكم المتعارضين من جهة دليل الحجية العام، إن هذا يسمونه الحكم الأولي في المتعارضين. الحكم الأولي في المتعارضين بمعنى حكمهما بلحاظ دليل الحجية. خبر الواحد في نفسه ليس بحجة، وإنما كان حجة بسيرة العقلاء مثلا، مو؟ الآن هذا خبر الواحد عارضه خبر آخر، فهل دليل الحجية شامل لهما لهذين الخبرين المتعارضين بعد التعارض فكل منهما يبقى حجة، أو لا أنه ليس شامل لكل منهما، أو أنه شامل لأحدهما دون الآخر؟ واضح؟ فإذن الكلام الآن في حكم المتعارضين بلحاظ دليل الحجية فقط وفقط، اللي هو الحكم الأولي. ليش نقول بلحاظ دليل الحجية؟ لأن عندنا حكم آخر للمتعارضين بلحاظ الأدلة الخاصة، ذاك شيء آخر، بحث آخر، ذاك الحكم الثاني. المصنف يقول نبحث هذا بحثا ثبوتيا وبحثا إثباتيا. البحث الثبوتي بمعنى الاحتمالات الممكنة ثبوتا في دليل الحجية بالنسبة للمتعارضين. المصنف سيذكر 5 احتمالات الممكن منها ثبوتا 3. واضح؟ احتمالان ليسا بممكنين ثبوتا و3 ممكنان. ثم في البحث الإثباتي عندنا 3 احتمالات ممكنة ثبوتا، إثباتا دليل الحجية ينطبق على أي واحد من هذه 3؟ مصنف يقول 5، ينتهي للـ5. واضح؟ هذا هو البحث. أما البحث الأول الاحتمالات الممكنة ثبوتا في دليل الحجية، الاحتمال الأول أن دليل الحجية شامل لكل منهما بعد التعارض، يبقى دليل الحجية شامل لكل منهما وكل منهما ماذا؟ حجة بعد التعارض. فالخبر اللي يقول صلي مع الخبر اللي يقول لا تصلي كل منهما حجة بعد التعارض، هذا الاحتمال غير ممكن ثبوتا. ليش؟ لأن معنى ذلك هو أن دليل الحجية يطلب منا التصديق بالمكذب كما عبر، والمكذب هذا الخبر اللي يقول صلي يكذب ذاك، مو اللي يقول لا تصلي، وذاك اللي يقول لا تصلي يكذب منه، يكذب الأول وهكذا. فإذا كان دليل الحجية شامل لكل منهما، للخبر اللي يقول صلي والخبر اللي يقول لا تصلي، هذا يعني أن دليل الحجية يطلب منا أن نصدق بهذا بالمكذب، والمكذب ذاك، فهذا يقول ذاك كاذب، هذا يكذب ذاك، فهذا مكذب وذاك شنو؟ مكذب، كذبه، هذا مكذب بصيغة الفاعل وذاك مكذب بصيغة المفعول. فدليل الحجية يقول صدق بالمكذب، وصدق ماذا؟ بالمكذب. هذا غير معقول. تمام، ممكن الشخص يصدق ماذا بكل منهما؟ ممكن أن تصدق بقولك صلي ولا تصلي كل منهما حجة كل منهما صادر؟ ما ممكن. واحد يقول لك زيد سافر، واحد يقول لك زيد لم يسافر، هل تصدق بكل منهما؟ ممكن هذا؟ واضح ما ممكن. إذن هذا الاحتمال غير ممكن. إن قلت لا، دليل الحجية لا يطلب التصديق بمعنى أنه يطلب من المكلف أن يقتنع وجدانا، هاي الصفة الوجدانية يحصل عنده علم واقتناع بذلك حتى تقول هذا ما ممكن، وإنما دليل الحجية هو مجرد يطلب التنجيز والتعذير أن هذا منجز ومعذر وذاك ماذا؟ منجز ومعذر. فالدليل الحجية يطلب التصديق بمعنى أن تعمل على وفق ذلك الدليل، فهو منجز ماذا؟ ومعذر، ولا يطلب التصديق بمعنى الاقتناع الوجداني. حتى تقول هذا الاقتناع الوجداني، ما ممكن أن أقتنع وجدانا بأن زيد سافر وزيد لم يسافر، واضح؟ نعم، لو كان دليل الحجية يطلب الاقتناع الوجداني هذا غير ممكن، إلا أنه ليس كذلك. وفعلا دليل الحجية لا يطلب الاقتناع المكلف وجدانا، وإنما يطلب منه أن يعمل على وفق ذلك الدليل، فذاك الدليل منجز وماذا؟ ومعذر. إن قلت قلت، نعم صحيح كما تقولون بأن دليل الحجية لا يطلب الاقتناع الوجداني، وإنما دليل الحجية يطلب التصديق بمعنى الجاري على وفق ذلك الدليل، إلا أن هذا أيضا غير ممكن في المتنافيين. ليش؟ لأن الدليل الحجية يقول صدق بقوله زيد سافر، بمعنى أنه اجري على وفقه، فهو منجز ومعذر. وأيضا صدق بزيد لم يسافر، بمعنى أنه ماذا؟ اجري على وفقه، فهو منجز ومعذر. في الحكم التكليفي هذا مثلا، الخبر الأول يقول هذا حرام، دليل الحجية يقول إيه؟ اجري على وفقه فهو منجز ومعذر. خب، تنجيز وتعذير هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم جواز الاتيان وإيقاع ذلك الفعل، حرام. اجى دليل آخر قال بأن هذا ليس بحرام، خب دليل الحجية شامل له، يقول اجري على وفقه بمعنى أنه هذا منجز ومعذر. خب، هنا الجريان على وفقه بمعنى إطلاق العنان، أنه ليس بحرام ويمكن الإتيان به، فكيف يجمع بين هاتين الحجيتين؟ هم لا تأتي به، وهم شنو؟ أأتي به بلا مشكلة، واضح؟ ما ممكن. خب، هذا الفعل إما ممنوع من الإتيان به، وإما ماذا؟ مرخص من الإتيان به، ما ممكن. أحسنت. فإذن حتى التصديق بمعنى الجري على وفقه وأنه منجز ومعذر هذا ما ممكن، وين؟ في المتعارضين. وإن لم يكن التصديق بمعنى الاقتناع حتى لو ما كان بهذا المعنى فهو ليس بممكن. إذن هذا الاحتمال ليس بممكن ثبوتا، يا احتمال أن يكون دليل الحجية شامل لكل من المتعارضين، واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون دليل الحجية شامل لأحد المتعارضين، أحد المتعارضين هو حجة، أو عفوا كل منهما حجة، ولكن حجيته مشروطة بترك الآخر. فقولنا صلي، أو مثال سابق قولنا هذا حرام، هذا حجة، دليل حجة، إذا ماذا؟ إذا لم تلتزم بالآخر. والثاني اللي يقول شنو؟ اللي يقول بأنه ليس بحرام، هذا حجة إذا لم تلتزم بالآخر، واضح؟ فإذا التزمت بالأول أن هذا حرام، خلاص الثاني ليس بحجة. ليش؟ لأن انتفى شرطه، شرطه أن لا تلتزم بالآخر، وقد التزمت بالآخر، مو؟ إذا التزمت بعدم الحرمة، خلاص هذا عدم الحرمة هذا حجة، أما دليل الحرمة ليس بحجة. ليش؟ لعدم تحقق شرطه، شرطه أن لا تلتزم بالآخر، وقد التزم بالآخر، واضح؟ وبذلك كأنما يتخلص من الإشكال السابق، وهو أن يكون كل منهما حجة معا، واضح؟ وهذا غير ممكن، ممكن أن دليل الحجية يطلب التصديق بالمكذب والمكذب، ممكن أنواع أن المكلف يصدق بكل منهم. المصنف يقول هذا أيضا غير ممكن. ليش؟ لأنه هذا أيضا يلزم منه طلب التصديق بالمكذب والمكذب. نعم في حالة خاصة، وهي فيما لو ترك المكلف كلا الأمرين، لم يلتزم لا بالأول ولم يلتزم بالثاني، حينئذ الأول يصبح حجة والثاني شنو؟ يصبح حجة. ليش؟ لأن الأول تحقق شرطه وهو عدم الالتزام بالآخر فيكون حجة، والثاني تحقق شرطه وهو عدم الالتزام بالأول فيكون حجة. إذن كل منهما يكون حجة حينئذ ولو في هذه الصورة. فيلزم طلب التصديق بالمكذب والمكذب معا، هاتان صورتان لا يمكن فيهما ماذا؟ غير ممكنتين ثبوتا. قال الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ حين كون التعارض مستقر نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية. مقتضى القاعدة ما هو بلحاظ دليل الحجية؟ بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه إلى دليل الحجية العام المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة، حالة التعارض المستقر؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأي واحد منها، فبحث ثبوتي وبحث إثباتي. ولاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. الافتراض الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بصيغة الفاعل والمكذب معا بصيغة المفعول؟ فإن قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، حتى يقول ما ممكن أن يقتنع الشخص ماذا؟ بكل من هو مستحيل، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا. قلت نعم الأمر كذلك، يعني دليل الحجية لا يطلب التصديق الوجداني وإنما يطلب ماذا؟ العمل على طبقه، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا. فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجيز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة، ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. هذا يقول إيه حجة خذ به بمعنى أنه ليس بحرام، ذاك يقول حجة خذ به بمعنى أنه ليس ماذا؟ ليس بحرام، ما ممكن. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكون الآخر حجة عليه. ليش؟ لعدم تحقق شرطه. الآخر مو حجة، شرطه ترك الأول، وهو لم يترك الأول، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة، وهذا غير معقول أيضا، إذ في حالة عدم الالتزام، عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه. ليش؟ كل منهما تحقق شرطه، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح وبالكسر في وقت واحد، وهذا غير ممكن كما تقدم. هذا الافتراض الثاني. الافتراض الثالث أن يكون الحجة أحد الدليلين المعين، إما الأول بعينه، وإما ماذا؟ وإما الثاني بعينه. ليش هو الحجة؟ إن هذا متميز، هذا الدليل بميزة غير موجودة وين؟ في الدليل الآخر. هذا الافتراض معقول، ممكن في نفسه ممكن ثبوتا، إذ أنه لا يلزم منه ماذا؟ طلب التصديق بالمكذب والمكذب. هذا الثالث. الرابع أن يكون الحجة في المتعارضين أحدهما على نحو التخير، بمعنى أن المجعول في حالة التعارض هي حجية واحدة، إلا أنها حجية ماذا؟ تخييرية، أنه مخير بين هذا وبين هذا. واضح إن شاء الله؟ ما عندي حجيتين، هذا حجة وهذا شنو؟ وهذا حجة. لا، جعل حجة واحدة إلا أنه مخير شنو؟ بينهما، نحو التخيير. واضح؟ فكل منهما من الدليلين هما أفراد لتلك الحجية الواحدة، هي حجية تخييرية لا تعيينية. هذا الاحتمال في نفسه أيضا ممكن، ممكن لا مشكلة فيه، إذ لا يلزم منه ماذا؟ طلب التصديق بالمتنافيين. ليش؟ ما عنده حجتين. واضح؟ حتى يلزم منه طلب التصديق بالمتنافيين، هي حجية واحدة وحجية تخييرية. يقول له إشارة، أنت مخير، إما أن تأخذ بهذا الدليل وإما أن تأخذ بذاك الدليل. فإذا ترك كل منهما أيضا لا يلزم منه طلب التصديق بالمكذب والمكذب. ليش؟ ما عندي حجتين مثل حالة الثانية، هي حجية واحدة تخييرية، يبقى الحجة أحدهما حتى لو ترك كل منهما، الحجة واحدة. فهذا في نفسي أيضا ممكنون. الاحتمال الرابع الخامس والأخير، أن تسقط الحجية عن كل منهما، لا هذا حجة ولا شنو ولا هذا حجة. في حالة التعارض دليل الحجية ليس شاملا لكل منهما، لكل من الدليلين، نقول بالتساقط. واضح؟ أنه عند التعارض نقول القاعدة الأولية هي تساقط الدليلين، يسقط كل منهما عن الحجية. قال الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره، في نظر الشارع، فجعل هذا أحد المتعارضين فجعله حجة دون الآخر، وهذا افتراض معقول ثبوتا. الافتراض الرابع أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة تخييرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، يعني حين التزامه بالإباحة. ليش؟ إذ لا دليل على حجية الحرمة، هو حج أحدهما حج، فيأخذ بهذا أو يأخذ بذلك، فإذا أخذ بهذا الإباحة هو الحجة، ذاك شنو؟ ذاك ليس بحجة. وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. أثر هاي الحجية التخييرية أنه لا يجوز أن يرجع لأصل العمل. ليش؟ لأن الأصل العملي مع عدم الدليل اجتهادي، والآن أكو دليل اجتهادي وهو حجية أحدهم، وإما هذا وإما. وأثره أيضا أنه لا يصح له أن يرجع إلى دليل عام يثبت ما يثبت حكم ثالث غير الحكم الذي دل عليه المتعارضين، كما إذا عندي دليل دل على الحرمة وعندي دليل دل على الوجوب، خب عندي دليل عام وهو الإباحة، وياي عام الإباحة، الأصل في كل شيء شنو؟ الإباحة، مو أصل عملي، مقصود مطلقات اللي دلت على الإباحة. خب هذا الدليل دل على حرمة هذا الشيء، هذا الشيء الخاص، والدليل آخر دل على حرمة هذا الشيء الخاص، أقدر أروح إلى الدليل العام اللي دل على الإباحة وأقول هذا الشيء مباح، فلا أخذ لا بالحرمة ولا أخذ ماذا بالوجوب، وياي؟ نقول لا ما يجوز. ليش؟ لأن دليل حرمة هذا ودليل وجوب هذا هو خاص في هذا المورد، ومع الدليل الخاص لا ترجع لمن؟ إلى الدليل العام الدال على الترخيص. واضح إن شاء الله؟ فإذا عندك دليل عام دليل عام دليل خاص، خب في هذا المورد نرجع لمن؟ نرجع للخاص. إذن فائدة هاي الحجية التخييرية عدم جواز الرجوع للأصل العملي، لأن الأصل العملي مع عدم الدليل الاجتهادي، وعدم جواز الرجوع للدليل العام الذي يثبت حكم ثالث غير الذي يثبته المتعارضين كما مثلنا. أما إذا كان الدليل العام يثبت حكم وهذا الحكم مثل شنو؟ أحد المتعارضين، خب نفس الشيء كأنما أخذنا شنو؟ أخذنا بأحد المتعارضين، فإذا عندي دليل عام يثبت الحرمة فكأنما أخذت ماذا؟ أخذت بدليل الحرمة. لا، كلامنا إذا كان الدليل العام يثبت حكما ثالثا غير شنو؟ حكم المتعارضين. واضح إن شاء الله؟ قال الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما وجود الدليلين كعدمهما كعدم الدليلين، وهذا أمر معقول أيضا ثبوتان، فهو الذي سيختاره المصنف إثباتان. واضح؟ هذا هو البحث الثبوتي. ثم المصنف يبين في البحث الإثباتي، إذن الآن ثبوتا عندنا ثلاث احتمالات شنو ممكنة، وهي الحجية التخييرية، بعد التعيين أحدهم المعين، ثلاثة أحسن سقوط الحجية عن كل منهما. المصنف يقول الثالث غير ممكن لا يدل عليه الدليل، والرابع لا يدل عليه الدليل، يتعين منه يتعين الخامس. ليش الثالث لا يدل عليه الدليل؟ الثالث أن يكون أحدهما المعين هو الحجة. يقول دليل الحجية مثل سيرة العقلاء نسبتها إلى هذا الخبر نفس نسبتها إلى من؟ إلى هذا الخبر، متساوية النسبة، فلا توجد ميزة في هذا الخبر توجب اختصاص الحجية به دون شنو؟ دون الخبر الآخر عند التعارض، ماكو ميزة. فنسبة دليل الحجية إلى كل من الخبرين شبيها متساوية. لا تنسون كلامنا بلحاظ دليل الحجية العام بقطع النظر عن المرجحات والأدلة الخاصة. دليل الحجية نسبته إلى كل من المتعارضين واحدة، إذن كيف يكون أحدهما المعين ماذا هو الحجة دون الآخر عند التعارض لوجود ميزة فيه؟ شنو الميزة؟ احنا فارضين بأن نسبة دليل الحجية لكل منهما واحدة، إذن الاحتمال الثالث إثباتا ساقط، وإن كان ثبوتا ماذا؟ ممكن. طبعا إثباتا يعني بلحاظ دليل، هذا المقصود بالإثبات، بلحاظ دليل الحجة نفس الدليل. أما الاحتمال الرابع فأيضا ساقط. ليش؟ لأن الاحتمال الرابع حجية تخييرية، حجية واحدة، فلا تثبت هذه الحجية لهذا الفرد على نحو التعيين ولهذا الخبر على نحو التعيين، لا، حجية واحدة ثابتة لهما على نحو التخيير. يقول هذا خلاف دليل الحجية، لأن ظاهر دليل الحجية حجية تعيينية، سيرة العقلاء قامت على حجية هذا الخبر بعينه، هذا الخبر ماذا؟ بعينه لا حجية واحدة تخييرية للمتعارضة، لا دليل عليه إثباتا، إذن هذا أيضا ساقط. فيتعين الاحتمال الخامس وهو سقوط دليل الحجية عن كل منهما، تسقط الحجية عن كل من المتعارضين. واضح؟ ليش؟ لأن عندنا احتمالات ثلاثة ممكنة، فسقط اثنان فيتعين من هو؟ يتعين الثالث. قالوا بهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الثلاثة الأخيرة، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، يعني حجية أحدهما المعين، لأن نسبة دليل الحجية إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجية أحدهما خاصة به دون الآخر جزاف لا مبرر له بلا مرجح. واضح إن شاء الله؟ كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع، لأن مفاده الحجية التعيينية لا التخييرية، حجية هذا الخبر بعينه، هذا الخبر بعينه، مو حجية واحدة تخييرية، هذا خلاف ظاهر الدليل. أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، هذا مفاده. فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل لا يدل عليه الدليل، وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه. فإذا لا يصلح لإثبات حجيتهم بأي وجه خلاص، فتسقط الحجية عن كل منهما عند التعارض. قال وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل حجية. ولكن هل يتساقط المتعارضين بحيث يفترض كل منهما غير موجود، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.